بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا سقط سهوا ربما من المؤلف نوح عليه الصلاة والسلام، لأنهم يستغيثون بآدم ثم يستغيثون بنوح ثم إبراهيم. عندكم؟ أنا في نسختي هنا ليس موجودا، قد يكون هذا من الطابع، والله أعلم. يقول رحمه الله: بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. هذا إيراد يريده ربما القبوريون أو من يناضل عنهم أن الاستغاثة ما فيها شيء، مشروعة. يقول الصنعاني رحمه الله: قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى، من عافية المريض وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال: هذه لسيده فلان، يريد صاحب القبر، يعني وقال هذه لسيد فلان، نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا، يريد صاحب القبر. يعني هذه البنت لما كانت في بطن أمها ملك هذا الأب نصفها لمن؟ للولي بزعمه صاحب القبر، ملكه نصفها لما كانت في بطن أمها. طيب، وعليه لما تزوجت، إذا نصف المهر يكون لمن؟ يكون صاحب القبر. هل بلغ أبو لهب وأبو جهل إلى هذا المستوى؟ نسأل الله العافية. إذن الاستغاثة فيها تفصيل، الاستغاثة بالحي ما فيها بأس إذا كانت فيما يقدر عليه الحي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة الشركية فهي الاستغاثة بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، والله المستعان. يقول رحمه الله: وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما أو تلما أو تلما، الله أعلم بضبطها، في بعض الجهات اليمنية أو تلما، هل ضبطت عندكم؟ مضبوطة في بعض النسخ؟ كيف؟ لا، هذا يأتي إن شاء الله. كيف؟ تلما عندكم كذا بتسكين اللام والتاء مكسورة هكذا ضبطها؟ لعلها. وهذه النذور بالأموال وجعلوا قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. بلا شك ولا ريب، نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبه من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض. بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا الحديث فيه ضعف، في إسناده ضعف. وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. والكلام في طلب القبوريين، يعني هذا أمر لسنا في صدده، هذا جائز. نحن كلامنا، بحثنا، تحقيقنا في ماذا؟ يقول: في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين. وهذه أشياء لا تطلب إلا بمن؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي؟ الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه، الجماد خير منه، ما في تكليف، هذا عليه تكليف ومتمرد. وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقالوا، يعني إذا الله عز وجل رزقهم حرثا أو رزقهم أنعاما يجعلونها نصفين، يجعلون نصفا للأصنام والأوثان ويجعلون نصفا لله. إيه نعم، هذا النسخة هكذا عندكم، مقدمة كلمة وهو داخل تحت قول الله تعالى. لا، هي النسخة عندي هكذا، والظاهر ما في زيادة كلام بين النسختين، تقديم وتأخير هذا سهل. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. فيه ولا ما فيه؟ فيه، رأينا الصور في الأنترنت. وقد ذكر الشيخ رشيد رضا في مجلته المنار عن أحد الفضلاء من أهل الطائف، من الأشراف من أهل الطائف، أنه كان جالس مرة في مسجد ابن عباس في الطائف
فجاء رجل يظهر أنه من الحجاج من العجم يزور المسجد، يعني جاء مكة ثم سافر إلى الطائف ليزور المسجد، وكان المسجد فيه ضريح في الزمن الأول، فيه ضريح وتفعل عنده الشركيات، لكن هذا الضريح ليس على القبلة، ليس على جهة القبلة. يقول هذا الشريف، وكان صاحب منصب فيما يظهر أميرا في البلد، أو يحدث الشيخ رشيد رضا، قال فرأيت هذا الرجل يستقبل القبر، يريد أن يصلي، يريد أن يصلي. قال فأمرت، قال فوجهته إلى القبلة، يعني ظننت أنه أي أنه مخطئ، أنه غلطان في القبلة يعني. قال فوجهته نحو القبلة، فإذا به يصر ويرجع إلى جهة القبر، يريد أن يصلي إلى ابن عباس. قال فعرفت أنه قاصد أن يصلي إلى جهة القبر. قال فأمرت به فأخرج من المسجد، طرده من المسجد، لأن هذا ليس بمسلم، المسلمون يصلون إلى أين؟ إلى الكعبة، وهذا يصلي إلى القبر، إلى القبور، نسأل الله العافية، وهذا واضح. فهؤلاء القبوريون بلغوا مبلغا يندى له الجبين وتبكي له العيون والقلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد لهم على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، يعني يحلفون، وهذا في كل بلد، يحلفون باسم الطاغية الذي عندهم. يقول فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يحلف باللات، فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام، شرح بلوغ المرام، وفي منحة الغفار. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام قد تركوا عبادة الأصنام والأوثان وتعظيم هذه الأصنام وهذه الحجارة، فإذا جرى على لسان أحدهم كلمة واللات والعزة فإنه لا يقولها تعظيما للات والعزة، هذا نقطع به. وعليه فمن قال هذه الكلمة منهم في ذلك الوقت فإنه لا يكفر، لأنه لم يقل ذلك تعظيما وإجلالا لهذه الأصنام، وإنما قال ذلك من باب سبق اللسان، لأنهم قد اعتادوا ذلك في الجاهلية، قد اعتادوا ذلك في الجاهلية. فلما دخلوا في الإسلام ربما الإنسان إذا غضب أو إذا حمي وأراد أن يحلف ربما سبق إلى لسانه كلمة واللات والعزى. طيب ما العمل؟ هذا لا شك أنه هذا داء، يعني هذا شيء من الداء موجود، ما العلاج له؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن الإنسان منهم إذا جرت هذه الكلمة على لسانه لأنه حديث عهد بها فليقل بعدها لا إله إلا الله، لأن هذه مظهر من مظاهر الشرك، من مظاهر الجاهلية، فليغسل ذلك بالتوحيد. ولا يعني ذلك أنه ارتد، لا، وإنما هذا من باب الكفارة والتطهير لما جرى على لسانه، وليس ذلك من باب الكفر حاشا وكلا. فما قرره الصنعاني هنا ليس بسديد، قوله أنه ارتد بهذا الكلام لا، ليس بصحيح، وإنما كما قلت هم قد اعتادوا على ذلك، والحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قرر ذلك أيضا بأن هذا مما تجري على لسنتهم، لأنهم اعتادوا هذا. فربما الإنسان تكلم بهذه الكلمة، ولذلك أيضا هناك كلمة أخرى اعتادوا عليها في الجاهلية، تعال أقامرك، والقمار لا يجوز. فأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من قال هذه الكلمة الجاهلية أن يتصدق. تطهير وغسل لمظاهر الجاهلية التي تجري على الألسن، والحمد لله تدخل في ذلك. نعم، يعني تدخل، لأنها من باب الحلف بغير الله عز وجل، من باب الحلف بغير الله. أيوة صحيح، أيضا هذا من شرك الألفاظ، وهذا صحيح، لأنه يعني ما شاء الله وشئت، قرن مشيئة النبي مع مشيئة الله في درجة واحدة، لأن الواو أو العطف تقتضي إيش؟ المساواة، المساواة والمقارنة. فهذا معنى كلمة جعلتني الله ندا، هي جعلت مشيئتي في مستوى مشيئة الله، وهذا لا يجوز، لأن مشيئة العبد إنما هي تابعة لمشيئة الله وليست مقارنة أو مساوية لها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هي تابعة، هذا معنى جعلتني الله ندا. ثم التقرير على كفر هؤلاء وعلى مروقهم وخروجهم من الإسلام، الحمد لله أدلة على ذلك كثيرة، لسنا بحاجة إلى هذا الدليل. لماذا؟ لأنه لا يدل على ذلك، لأنه لا يدل على ذلك، هذا يعني السبب. يقول رحمه الله: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله. الصنعاني الآن يورد الشبهات ويجيب عليها، هذا يذكرنا بكتاب من كتب التوحيد لإمام معاصر للصنعاني. من هو هذا الإمام وما هو هذا الكتاب؟ الشيخ محمد بن الوهاب، وكتابه كشف الشبهات. نعم، هذا يذكرنا بأسلوب الشيخ محمد بن الوهاب في كشف الشبهات. فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين، بخلاف المشركين. يعني هؤلاء يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويزكون ويحجون ويصومون رمضان. هذه الشبهة وأمثالها من الشبهات هي التي كان يوردها علماء السوء والضلالة على الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وعلى علماء السنة والحديث والعقيدة الصحيحة في ذلك الوقت. وكانوا يرمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعه من أهل العلم على هذا الطريق، بأنهم يكفرون المسلمين، وبأنهم خوارج، وبأنهم، وهذه شبهاتهم، هذه شبهاتهم، وهي أوهى من بيت العنكبوت. كيف تكفرون هؤلاء وتحكمون عليهم بالشرك وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يصلون في المساجد، وهم يصومون رمضان إلى آخر هذا؟ وهذا كله سبحان الله تفكر فيه الإنسان لعلم أن هذا كلام متهافت، يأتيك الرد عليه. يقول رحمه الله: قلت قد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى، والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع الالتزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي إن مسيلمة بن حنيفة هؤلاء قبيلة مسيلمة، وهي قبيلة عربية كانت تسكن في قلب نجد، وهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم قبائل من العرب أيضا. وبنو حنيفة ارتدوا بقولهم إن مسيلم الكذاب نبي، وكانت هذه العرب التي ارتدت كانوا يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ومع ذلك حكم عليهم الصحابة بالكفر لأنهم شهدوا لمسيلمة بالنبوة. طيب، شهدوا لمسيلمة بالنبوة كفروا وارتدوا، واستباح الصحابة دماءهم وأموالهم وعاملوهم معاملة المشركين. في فرق بين من يقول مسيلمة نبي وبين من يصرف العبادة لنبي أو ولي. أولئك نقضوا الإسلام بقولهم إن مسيلمة نبي، وهؤلاء نقضوا الإسلام بنقضهم التوحيد أصلا، أصل الإسلام، بصرف العبادة لغير الله عز وجل. يقول رحمه الله: فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأدج لهم نارا وألقاهم فيها. حفر لهم أخاديد وألقاهم فيها بعدما أدجها نارا، وقال: إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هذا هو خادمه. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أدجوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله فكيف بمن يجعل لله ندا. الله أكبر. إذن هؤلاء وين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وصاموا وزكوا؟ نقضوا ذلك بنقضهم لأصل الإسلام التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. القرآن فصل القضية، أنهاها وبينها: ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.